أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثالث من عنوان مشاهد من أجواء حرب الجمل، والمراد سواء قبل حرب الجمل أو بعدها، أي عموما خارج البصر. وصل الحديث إلى عزل الإمام أمير المؤمنين الأشعث بن قيس بمجرد انتهاء حرب الجمل وقبل أن يتوجه إلى الكوفة، وكانت وقفة مختصرة مع شخص الأشعث بن قيس باعتباره وإن لم يكن أمويا إلا أنه من أخطر أركان الشجرة الملعونة في القرآن، من أخطر أركان مشروع بني أمية وإن لم يكن أمويا. النقطة التي وصلت إليها بالذات هي بالخصوص الهدية التي جاء بها الأشعث بن قيس إلى أمير المؤمنين، جاء بها ليلا فقال عليه السلام كلاما عند رفضه لهذه الهدية، هو درس عملي للأجيال كلها، خصوصا للمسؤولين في الموقف من الرشوة. وفي سياق الحديث عن هذه الهدية كانت إشارة إلى كلام الأمير عليه السلام حول طلب عقيل بن أبي طالب أخيه منه عطاء من بيت المال خارج المقرر، خارج مخصصه. الرابط بين نص الإمام عن هدية الأشعث وكلام الإمام عن عقيل وطلبه هو أن نهج البلاغة، أن النص الذي صدر من الأمير صدر حول طلب عقيل، ثم بعد أن يتكلم عنه يقول وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها شنئتها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. إذن الإمام ربط بين الأمرين واعتبر أن الأمر الثاني هدية الأشعث أعجب من طلب عقيل. في البداية لابد من التوضيح أن النص بفقرتيه هو في صلب الحديث عن مبدأ العدالة في توزيع الثروة. العدالة في توزيع الثروة هي مشكلة البشرية، الثروة من وجهة نظر علي عليه السلام تكفي للناس، إلا أنه ما جاع فقير إلا بما متع به غني، ونقطع السطر. لذلك يجب أن نتابع انطلاقا من هذا المبدأ، وأن الأمير عليه السلام بما هو امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقدم للبشرية حل مشكلتها المعضلة الأساسية. وكما لم يتساهل في إبقاء معاوية، لم يتساهل إطلاقا في فلس من بيت المال أبدا، والنصوص كثيرة في هذا المجال. لكن فيما يتعلق بقصة عقيل، إياك يا قلب أن تتصور أنك تفهم هذه القصة حتى إن كنت قد سمعتها آلاف المرات. تأمل في نسيجها الداخلي، في منظومتها الفريدة. ما معنى أن حاكما يحكم دولة هي الدولة الأقوى في ذلك الوقت، بمصطلح اليوم القطب الأوحد، يأتيه أخوه والفقر ظاهر عليه بلا خفاء، وأولاده شعث الشعور كأنما طليت وجوههم بالعظلم، يعني النيل أو الشحبار ما شابه، لكن في كتب اللغة بيذكروا النيل، أن وجوههم مسودة مزرقة من الفقر. كم دينك يا عقيل؟ 100,000 درهم ومديون. فيقول له: اصبر حتى يخرج عطائي وأعطيك عطائي، أعطيك أكثره، لأنه لا بد للعيال من شيء، وإلا كنت أعطيتك العطاء كله. هذا الكلام لا نظير له في الخلق أجمعين، لا نظير له. هذا الموقف هو منشور عدالة إلهي، لو ظلت البشرية إلى 1050 سترجع إليه. قال: الدين 100,000، اصبر حتى يخرج عطائي. قال: وما قيمة عطائي؟ في جنب حاجة. كانا مشرفين على سوق الكوفة. قال له: يا عقيل، انزل واهجم على بعض هؤلاء التجار واخذ منهم أموالا. هنا لا يذكر النص أن عقيلا قال شيئا، كأنه عرف أن المسألة تثبيت موقف الأمير أنه لن يعطي، وأنه يعتبر هذا سرق. ثم ذهب مع أخيه إلى صلاة الجماعة، ذهب عقيل مع الأمير إلى صلاة الجماعة، شاف الناس والتجمع، قال له: تريدني أن أسرق من هؤلاء؟ ثم المرة الثالثة قال له: يا عقيل. يبدو أنه عقيل كان يلح كل فترة الإمام يقول له جواب. قال له: يا عقيل، أقترح عليك أن تأخذ سيفك وأخذ سيفي ونذهب إلى الحيرة، في تجار بالحيرة وعندهم صناديق فيها أموال، ونأخذ بعض صناديقهم. قال عقيل: أو سارقا جئت؟ فقال عليه السلام الكلمة المدوية: لأن تسرق من رجل واحد خير من أن تسرق من الناس جميعا. هذه الأبعاد يفهمها قلبي وقلبك، أم أننا نتعامل معها على أساس أننا استوعبناها ثم تختلف سيرتنا عنها جذريا ونفاجأ بأننا نغذ السير باتجاه الاقتداء بالشجرة الملعونة في القرآن التي حذر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من تلاعبها بالمال. إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. فتنة الأمة بالمال التي حذر منها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقرن بينها وبين فتنة الشجرة الملعونة في القرآن هي التي كان يواجهها علي عليه السلام، وهي التي لأجلها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي يعصوب المؤمنين والمال يعصوب الظلمة والكفار والفجار والمنافقين. عدة روايات. يعصوب المؤمنين هو الذي يقف هذا الموقف مع أخيه. لنستمع إلى عقيل يحدث معاوية بما جرى معه عندما طلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا المبلغ، و أحمى له الأمير في النتيجة كل هالمسائل ما أثرت بعقيل وظل يلح. فقال له الأمير عليه السلام: تعال ليلا أعطيك شيئا. ما تقدم وحده كافي للتدليل على عظمة إصرار الأمير على تثبيت مبدأ العدالة في توزيع الثروة. فإذا وصلنا إلى الحديد المحماة بالنار اللي كلنا بنعرفها، فالدلالة مختلفة جذريا. عقيل يبدو أنه كان نظره ضعيف أو ما بيشوف، لأنه في الحديث هون أنه كان يقوده قائد، قائده جاء إلى الأمير يقوده قائده. ف هو يحدث معاوية أنه أدنى مني حديدي محماة بالنار فصرت أخور كما يخور الثور. هلا ظاهر تعبير أدنى، مش أنه دقر فيه، أنه مد إيده عقيل قربت إيده الأمير، قدمها شوي وعقيل قرب إيده وانسلق انلذع. يقول: صرت أخور كما يخور الثور. معاوية بيسأل عقيل تفصيل هيك. قال معاوية: هلم حديث الحديدة. طبعا عقيل كان صريح مع معاوية، يقول له: أخي كان خير لنفسه وأنت خير لي. كان يقول له بصراحة لمعاوية: أنت تبيع دينك، أخي لا يبيع دينك. قال عقيل: نعم أقويت، افتقرت وأصابتني مخمصة شديدة، فسألته فلم تند صفاته، ما غير طريقته، فجمعت صبياني. معناها قبل ما يجيب أولاده كان حاكي مع الأمير، الأمير ما رد عليه، جاب أولاده حتى يأنع الأمير أنه وضعنا هيك. فجمعت صبياني وجئته بهم والبؤس والضر ظاهران عليهم، فقال: ائتني عشية لأدفع إليك شيئا. فجئته يقودني أحد ولدي فأمره بالتنحي. ما بدي يعطي هالدرس للأجيال عن طريق بيه قدام ابنه، ما بده يحافظ على علاقة الابن بأبيه. ثم قال: ألا فدونك فأهويت حريصا قد غلبني الجشع أظنها صرة. بده يعكشها عكش هيك يعني. فوضعت يدي على حديد تلتهب نارا، أو يدي، فلما قبضتها نبذتها. هون عبارة مش أدنى، لأنه الأمير بيعبر أدنى، أدنيت منه حديدا، هلأ بيجينا النص. هون قبضتها نبذتها وخرت كما يخور الثور تحت جازره، تحت الأصاب. فقال لي: ثكلتك أمك، هذا من حديدة أوقدت لها نار الدنيا، فكيف بك وبي غدا إن سلكنا في سلاسل جهنم؟ ثم قرأ: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ثم قال: ليس لك عندي فوق حقك الذي فرضه الله لك إلا ما ترى، فانصرف إلى أهلك. فجعل معاوية يتعجب ويقول: هيهات، عقمة النساء أن تلد بمثله. هيك النص، مش أن تلد مثله، أن تلد بمثله. هلا ضوينا على النص، خلينا نشوف الأمير عليه السلام كيف يطلق منشور العدالة الإلهي للأجيال، كيف يتحدث عنه. قال عليه السلام: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا. حسك السعدان شوك له ثلاث رؤوس، بحيث أي جهة وقع على الأرض، اللي من جهة الأرض في رأس أو رأسين بظل في رأس بشوك. والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا. أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. وكيف يكون مواليا لعلي عليه السلام من لا يفارقه الظلم في حياته إطلاقا؟ أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها؟ والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم، كأنما سودت وجوههم بالعظلم. وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي. فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها. ثم يبدأ الكلام عن مسألة الأشعث وهدية الحلو. الدرس المركزي هنا وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. العدوان على شيء من بيت المال، تمييز بالعطاء، هو ظلم، يستدعي هذا الموقف. والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد، غاصبا لبعض شيء من الحطام. إذن ما هو موقف المؤمن المحمد الصادق الشيعي من الظلم؟ فإذا كان الزوج يحمل ظلم زوجته 60-70-80 سنة، أو الزوجة أحيانا، لأنه في منهم نساء فراعنة تفرعنوا تحمل ظلم زوجها كذا، وإذا كان الشخص في علاقاته مع الناس عادة يقيم على الظلم، لأنه التفرع يخلي الإنسان جزار الصاب، بس مرة بيكون محترف مرة مش محترف، بس بالنتيجة بيظل يعصب. يعني مثلا إذا شخص مش موجود وبده يقيمه فلان كذا كذا إلى آخره، هي الغيبة، هذا ظلم، هذا الظلم بيجتمع الظلم ظلمات في يوم القيامة، يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ظلم جهنم. في نص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب به الشيعة: يا معاشر شيعتنا اتقوا الله واحذروا. هذا النص ورد في مستدرك وسائل الشيعة، في البحار، في عدة مصادر: اتقوا الله واحذروا أن تكونوا لتلك النار حطبا. الأمير عليه السلام عم بيعلق على الآية: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، بيقول اتقوا الله واحذروا أن تكونوا لتلك النار حطبا، وإن لم تكونوا بالله كافرين فتوقوها بتوقي الظلم. حتى إذا واحد مش كافر، مش أنه إذا كان مش كافر ببطل يخاف من النار، لا، أنه إذا كان مش كافر ويظلم ومهدد بالنار. وإن لم تكونوا بالله كافرين فتوقوها بتوقي ظلم إخوانكم المؤمنين، إنه ليس من مؤمن ظلم أخاه المؤمن المشارك له في موالاتنا إلا ثقل الله في تلك النار سلاسله وأغلاله. المؤمن قيمة عند الله عز وجل كبير، فالعدوان على المؤمن من أهان مؤمنا أرصد لمحاربتي، من أهان لي وليا، الحديث القدسي، فقد أرصد لمحاربتي. وإنه ليس من مؤمن ظلم أخاه المؤمن المشارك له في موالاتنا إلا ثقل الله في تلك النار سلاسله وأغلاله، ولن يكفه منها إلا بشفاعتنا، ولن نشفع إلى الله تعالى إلا بعد أن نشفع له في أخيه المؤمن. يعني بنسأل أخوه المؤمن: أنت راضي عنه؟ إذا رضي بنشفع له، إذا ما رضي ما بنشفع له. فإن عفا شفعنا، وإلا طال في النار مكثه. مسألة الظلم إذن هالقد مسألة خطيرة. طيب، هذا بالنسبة للظلم. بالنسبة لموقع الدنيا، الأخذ من المال، الاشتباك بالمال، أن لا يحدد الإنسان سقفا لما سيأخذه من الدنيا ويبقى يسترسل، هل من مزيد؟ هذا هل ينسجم مع شيء من القواعد، الأسس اللي ثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللي أكد عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ خلينا نشوف ما هي الدنيا بنظر علي سلام الله عليه. حتى ينتقل واحدنا يفكر مثل ما بده يفكر موقفه من الظلم، بده يفكر بنظرته إلى الدنيا. هنا عدة نصوص، وهي قليل جدا من نصوص الأمير عليه السلام حول الدنيا وقيمة الدنيا. النص الأول اللي مر معنا، ما قيمة هذا النعل؟ بيقول لابن عباس في حرب الجمل بالبصرة بذي قار، فقلت، ابن عباس بيقول لا قيمة لها، فقال عليه السلام والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. طيب النص الثاني، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. في داعي أنه القلب يبكي على حاله، يبكي على حاله، مش أنه نتعامل مع هالأمور هيك فولكلور ونحكيها، وأنه بالدنيا فيها هيك شيء ونحن ما خصنا بالسلوك. نظرة إلى الدنيا أصلا اللي بيفكر بهذا المنطق بيقدر يوصل لمرحلة أنه الثواب أهم عنده من المال. لكن اللي بعيد عن منطق الدنيا والنظرة للدنيا كما يبينها أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا يمكنه أن يصل إلى مرحلة أنه الثواب أفضل، بيظل عنده المال أهم من الثواب، بصير هيك يعني من باب رفع العتب أنه لا، الثواب أعظم. أي ثواب أعظم؟ ولا مرة بتقاتل مع بي ومع حدا عيد الثواب، بتقاتل مع بي وأمه والدنيا كلها عيد المصاري، عيد المال. إذن هذا يعبد الله ويرجو ثوابه أم يعبد المال ويتطلع إلى رنينه؟ في نص آخر، دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، يعني عطسة عنزي. طيب على الأقل لا فيناش نوصل نحن أنه الدنيا تصير عنا أقل من عطسة عنز، بس خليها الدنيا تكون أقل من شي مليون عنز مثلا. يعني الدنيا تصبح أهم من الدين، مش تعبير الإمام الحسن عليه السلام؟ كنتم في منتدبكم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، وأنتم اليوم دنياكم أمام دينكم. الدنيا موقعها عادة عند الإنسان لما بينتبه أمام الدين. أصلا التدين شو هو؟ التدين خلاصته أن يصبح الاعتقاد مقدما على الدنيا وعلى كل شيء. هلا بيحكوا لك الحداثويين بقيمة الفكر، قيمة الفكر الموجودة هي قيمة الفكر الصحيح، أن العقيدة أهم من كل شيء. تعبير آخر الأمير عليه السلام، فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرض. قرض شجر فيه شوك، حثالته يعني الفتات، شجر شوك مكسر. الدنيا أقل قيمة من مثلا أندول أو بلان بالتعبير المتعارف نحن عنه هون، شجر شوك. فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرض وقراضة الجلم. جلم المقص، لما بصير الخياط يقص في القصاصات الصغيرة ما إلى إيم إلى الكبد. فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرض وقراضة الجلم. هلأ واحد بصير يحكي هيك بيقولوا عم تصعبها علينا، هي صعبة علينا كلنا، لأنه نحن مثل الطالب اللي ذكي بس مش مستعد للامتحان بيصير يخاف من الامتحان. نحن الله عز وجل عطينا فطرة الله التي فطر الناس عليها، بنفهم المسائل بس مش فاضيين ندرس، مش فاضيين نستعد لآخرتنا، مشغولين بالدنيا. بعد يقول عليه السلام وأن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. هذه مرأت بعد تعبير الأكثر من فم جرادة، عراق خنزير في يد مجذوم، يعني قطعت لحمة على عظم، انشالت اللحمة، ظل العظم وعليه شيء قليل من اللحم، هذا من خنزير تكرموه وماسكه شخص مجذوم مصاب بالجذام، قديش قيمته هذا العراق؟ واحد العراق العرق، العرق هو العظم اللي عليها شوية لحم، شالت اللحم باقي بقايا، والجمع عراق، عراق يعني عظام، كومة عظام من خنزير تكرمه في يد مجذوم. شو قيمتها؟ بدو يانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني عم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله عز وجل، أن نتعامل مع الدنيا. خلنا نعرف الغزو الثقافي شو عامل فينا، خلنا نعرف أنه بعدنا عن ديننا، عن وصولنا، عن ثقافة القرآن، ثقافة الحديث الشريف الصحيح الثابت الصادر، لوين موصلنا؟ إذا بدنا نكون فكرة مختصرة قديش نحن أبعاد ثقافيا، خلنا نطلع بأشكالنا بلبسنا بس. ما بدي أجي للحكي هلأ ولا بدي أجي للأكل، لبسنا. نحن في قعر العدوان الثقافي والمسخ الثقافي، لكن المشكلة نحسب أننا نحسن صنعا. معنى ذلك ما أشرت له البارحة، أن نحتنا دينا نتصوره دين الله عز وجل، نتصوره دين الله سبحانه وتعالى. والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم. العرق بالفتح فالسكون، العظم الذي أخذ عنه اللحم، والجمع عراق. بعد يقول عليه السلام: فوالله ما كنزت من دنياكم تبرة، ولا ادخرت من غنائمها وفرة، ولا أعددت لبالي ثوبي أو ثوبي طمرة، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة. أكل تكرم حيوان دابة مختيرة، قديش بتأكل؟ ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة مقرة بلوطة مرة. وإذا مش بلوطة ملمولة، العفصة شبيهة، العفصة المعروفة عفصة مرة. هنا أصل إلى نص ثالث، لو لم يكن إلا كلام الأمير عليه السلام عن طلب عقيل وعن هدية الحلوى من الأشعث ابن قيس، وهذا النص اللي هو وثيقة دار شريح القاضي. لكفى أن يكون هذا المنشور الثقافي العالمي حول العدالة، مبدأ العدالة في توزيع الثروة، ولكفى أن يكون حجة علينا في يوم القيامة أنه عندكم أنتو هيك قوانين إلهية، هيك رقي وهيك تحضر، وكنتم تركضون في غيابات الدنيا وغياهبها وصحار النفس الأمارة بالسوء. شو قصة وثيقة دار شريح؟ شريح القاضي المعروف اللي تآمر على شهيد حجر ابن عدي وشهد زورا بكفره، وتآمر على الشهيد هاني ابن عروي وقال لهم لجماعته لمذحج انه حي. الشهيد هاني قال له: يا شريح، او حي مع ما ترى؟ كان الدم ينزف منه لانه ضربوا بالزج الحرب اللي براس العصاية، ضربوا وادمى وجهه وأطار بعض لحم وجهه والدم بينزف منه، والمظاهرة تحت أنه عم بيطالبوا بالشهيد هاني بن عروي. طلع شريح القاضي بس لأنه محتاط، هو على طريقته بين قوسين محتاط، فما طلع لعندهم قبل ما يفوت لعنده. فات لعنده وشافوا أنه حي، قال له: رح قلهم أنه حي. قال له: يا شريح، أو حي مع ما ترى؟ والله لو دخل علي 10 نفر لأنقذوني. اللي كانوا مع عبيد الله بن زياد 50 شخص. وكان الشهيدان بن عروة يقود 30,000 في الكوفة، إذا خرج مع أحلافه ركب في 30,000 دارع بحسب تعبير المسعودي في مروج الذهب. شو رايح هذا؟ لنفي فترة من الإمام، ما كان بده إياه قاضي، وأثناء نفيه أقام في منطقة يهود وكان يعير بهذا. اشترى بيت 80 دينار، وصل الخبر للأمير عليه السلام، بعث له قنبر قال له بلغني أنك اشتريت بيت، قال نعم، قال له لو أي اللي كنت أنا بكتب لك وثيقة بحيث لا ترغب بشرائه بدرهمين. قال له وماذا كنت تكتب؟ قال له بكتب لك هيك، أول شيء شريح بيقول اشتريت دارا ب80 دينارا وكتبت كتابا وأشهدت عدولا، فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فبعث إلي مولاه قنبرا فأتيته، فلما أن دخلت عليه قال يا شريح اشتريت دارا وكتبت كتابا وأشهدت عدولا ووزنت مالا؟ قال قلت نعم. قال يا شريح اتق الله، فإنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسأل عن بينتك حتى يخرجك من دارك شاخصا ويسلمك إلى قبرك خالصا، فانظر أن لا تكون اشتريت هذه الدار من غير مالكها ووزنت مالا من غير حله، فإذا أنت قد خسرت الدارين جميعا الدنيا والآخرة. شريح الأمير عليه السلام واضح من النص عارف أنه هذا ما معه مصاري من مورد حلال، هذا شغله حرام، فلو كان المورد حلال ويشتري بيت واسعة، هو بيقول عنها سلام الله عليه عندما دخل إلى دار العلاء بن زياد وقال له أما كنت إلى سعة هذه الدار في الآخرة أحوج؟ بلى وإن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف وتصل منها الحقوق أو تطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. فإذا في مجال لكن من حلال، والحلال بده يستمر بالمحافظة على الضوابط الشرعية، لكن أن يغمض في تحصيل المال، المورد مش واضح، شبهة مش شبهة، وهي المسألة بيفتيها وهي بيفتيها، انه سرقة الكهرباء بتجوز وسرقة المي بتجوز والشغل الضمان الصحي التزوير كمان بيجوز، وهذا المال من واحد من رشو كمان والله السعودية ياخذ منها مصاري وغيرهم. نستسهل هالأمور ثم لا نراعي في الدار الضوابط الشرعية، وبصير الترف والبذخ أساس. كل واحد ترفه بحجمه، عده بحسبه. ثم قال عليه السلام يا شريح فلو كنت عندما اشتريت هذه الدار أتيتني فكتبت لك كتابا على هذه النسخة، إذا لم تشتريها بدرهمين. قال قلت وما كنت تكتب يا أمير المؤمنين؟ قال كنت أكتب لك هذا الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت أزعج بالرحيل. إذا اللي بده يبيع شايف حاله صار بده يروح، فميت أزعج بالرحيل اشترى منه دارا في دار الغرور من جانب الفانين إلى عسكر الهالكين، وتجمع هذه الدار حدود 4، فالحد الأول منها ينتهي إلى دواعي الآفات، والحد الثاني منها ينتهي إلى دواعي العاهات. مش معناها واحد ما بيأمن بيت، بس بيأمن الضروري اللازم، بيأمن اللازم. والحد الثالث منها ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الرابع منها ينتهي إلى الهوى المردي والشيطان المغوي، وفيه يشرع باب هذه الدار. الدار مفتوحة على الشيطان. اشترى هذا المفتون بالأمل من هذا المزعج بالأجل، جميع هذه الدار بالخروج من عز القنوع والدخول في ذل الطلب. فما أدرك هذا المشتري من درك، ما أدرك شيئا سوى فعل مبلي أجسام الملوك وسالب نفوس الجبابرة مثل كسرى وقيصر وتبع وحمير، ومن جمع المال إلى المال فأكثر وبنى وشيد ونجد. على ذكر نجد، النبي صلى الله عليه وسلم يشوف واحد حط خشب على حيط، فبقيم قيامته عليه انه حيط بتلبس خشب. وزخرف وادخر بزعمه للولد اشخاصهم جميعا، كأنه مثلا يزعم كأنه هذا لأولاده، ونسي اشخاصهم جميعا مثلا الى موقف العرض. فيه هون تصحيف بآخر النص. والمهم ينسى اشخاص اولاده، هو اولاده جميعا، الى موقف العرض لفصل القضاء، وخسر هنالك المبطلون. هلأ الشهود، حط له الامير الشهود بالطريقة التالية: شهد على ذلك العقل اذا خرج من اسر الهوى. بارح مر معنا انه الامام بيقول سبات العقل، واشرت انه الامام بيقول العقل يؤسر. شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى ونظر بعين الزوال لأهل الدنيا، وسمع منادي الزهد ينادي في عرصاتها ساحاتها: ما أبين الحق لذي عينين، إن الرحيل أحد اليومين، تزودوا من صالح الأعمال وقربوا الآمال بالآجال، فقد دنا الرحلة والزوال. أول ثلاث نصوص حول الموقف من الدنيا. الحل شو؟ طبعا لا يتسع الوقت لذكر تفاصيل، لذلك رح بختصر انه الحل تحديد سقف ما نأخذه من الدنيا. ان شاء الله بحاول اوضح الفكرة، لكن باختصار في عنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مروي بالمصادر الشيعية والسنية على نطاق واسع جدا، وبعضهم أطال الكلام حوله، أنه الحكماء بيقولوا، بنقل عن حكيم شهير، أنه لا يوجد حكمة تجمع ما يتعلق بالدنيا والأكل مثل هذا الحديث. فيلسوف إلى آخره، الناس كلهم معجبين. الحديث هو هذا: قال صلى الله عليه وآله وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فليكن الثلث للطعام، الثلث للطعام، والثلث للشراب، والثلث الآخر للنفس. وقال صلى الله عليه وآله: أكثر الناس شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. تبدأ مشكلة الاشتباك بالدنيا وحب الدنيا، الاشتباك بعصب حب الدنيا اللي هو المال، من الأكل. فإن لم يضع سقفا فإنه يظل بازدياد، يكثر أكله فتكثر مستلزمات الأكل، ومنها العلاج، ومنها إلى آخره، ويصل إلى ترك عز القناعة، ويدخل في ذل الطلب، ويصير عليه ديون، وبيزيد اشتباكه بالدنيا وبالمال، تطلع النتيجة الخروج من الدين. والبداية الأكل، الشرب، خصوصية الأكل، لأن الشيطان ينفذ من الأمر الضروري بمقدار، واللي إذا زاد بصير ضرر. هذا الضروري بضيع الطاسة على الشخص، ما بيعود يشخص كم هو الضروري، خصوصا أنه الجسم بيتغير. إذا عود حاله يأكل كثير بصير يعتبر الكثير ضروري. فإذا الحل بتحديد سقف ما نأخذه من الدنيا، ونبدأ بالموقف من قلة الأكل. ما بيجوز الإضرار بالنفس أن يأكل ما يضعفه، ولا يجوز الإضرار بالنفس أن يأكل ما يدخله إلى جهنم ويخرجه من الدين. والتوازن هون كتير حساس، بس بده يظل الإنسان يميل لشو؟ إلى القليل، يميل إلى أن لا يأكل من خبز البر قط، كما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلقى الله عز وجل خميصا، يكثر من الصوم ويقلل من الأكل ويوسع على العيال، لا يفرض على عياله طريقته، بيوصلوا هن عم أهلهم للتدرج بهذه، لكن هو بده يكون ضابط الأمور، يعرف كيف بده يتصرف، وإلا يغرق في الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على قلة الأكل، وأنا وياك منقول ما بيهمنا إذا كثرنا من الأكل. الأمير عليه السلام ليلة شهادته يقدم له إدامان، فيقول يكتفى بأحدهما ويبكي، أريد أن ألقى الله عز وجل خميصا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدثنا أمير المؤمنين عليه السلام بيشوف برداية شرشف ستارة ببيته، إحدى النساء علقتها، إحدى أمهات المؤمنين، فيقول لها غيبيها عني، وأنا وياك منصير ننظر، لأنه نحن بدنا نحمل ثقافة اشهدوا لي عند الأمير، بدنا نقول للفرنجيين للغربيين نحن أيضا نهتم بالدنيا، توصل ثقافتنا إلى حد أنه الإسلام جاء لإعمار الدنيا والآخرة. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول الذي يقول بعث الأنبياء لإعمار الدنيا والآخرة ما بيفهم لا الأنبياء ولا الدنيا ولا الآخرة. الأنبياء جاءوا لبناء الإنسان، وبناء الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب لا يمكن أن يصل الشخص إليه إلا ويلتزم بالعبادات إلا إذا أخذ حظ من الدنيا، لكن على قاعدة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إعمار الآخرة هو المطلوب، وضمنا لا ننسى نصيبنا من إعمار الدنيا، هي عامل مساعد على الرحلة. أما أنه نحن نركز عليها، شو الفرق بين المادي الكافر وبين المؤمن الذي يؤمن بالغيب؟ الفرق هون أنه هذا مصب اهتمامه الآخرة وهذا مصب اهتمامه الدنيا. المؤمن لا يهمل الدنيا، لكن بتشوف نوع من المسخ الثقافي، أنه نحن بدنا نقول للغربيين أنه والله نحن كمان حضاريين، نحن بنفهم الدنيا، نهتم بالدنيا، يعني اعتبرونا نحن أيضا قريبين منكم. إذن الهدف الحقيقي للمؤمن أن يقل العرجة على الدنيا. هذا بيختم بهذا النص اللي كان الأمير عليه السلام كثيرا ما ينادي به بأعلى صوته، ربما في كل ليلة بعد صلاة العشاء في مسجد الكوفة: تجهزوا رحمكم الله وأقلوا العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، واعلموا أن أمامكم عقبة كؤودة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. تجهزوا رحمكم الله وأقلوا العرجة على الدنيا. طيب الباقي وين؟ الباقي بالعبادة، كثرة الصلاة، كثرة الصوم، كثرة الذكر، قراءة القرآن، خدمة الناس، أن يقضي عمره بخدمة الناس، يقضي عمره بالجهاد. الجهاد هو نوع من أنواع خدمة الناس. عظمة الشهيد أنه بيقدم نفسه ليخدم الناس، لكي يتمكنوا من عبادة الله، مش حتى يعيشوا بالتراب والوطن ومدري شو، يطلع لبنان فينيقي كمان عند الناس، لا، أنه لكي يعبدوا الله عز وجل. إذن هذا الهدف يجب أن يكون نصب العين بدمعة على سيد الشهداء كما ختمت البارحة، يلين القلب فيقترب من إدراك هذه الحقائق، ويمكن أن يثبت في الصراط المستقيم ببركة الإلحاح في الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق والباكستان والبحرين والحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم نذكرهم لعل أحدا يذكرنا. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.